الإسلامية لتوصيل هذه المادة لفضيلة الدكتور محمود عبد الرازق، وهي الحلقة الرابعة من الحقائق العظمى. والآن مع فضيلة الدكتور.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فنحن اليوم بصدد آخر جزء من الموضوع الذي تحدثنا فيه حول الحقائق العظمى في حياة الإنسان، مع الجزء الرابع والأخير الذي نكمل به تلك الحقائق العجيبة التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخص الله بذكرها في أوضح بيان أمة القرآن، خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه المعاني البديعة الجميلة، إذ وردت ظاهرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد علمنا مما سبق أن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان ابتلاه بسائر المخلوقات، قسم من المخلوقات عرض عليه الأمانة ثم عرضها على الإنسان، فرفضتها المخلوقات وهي السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان، فلما رفضتها خيرها الحق تبارك وتعالى في الإتيان طوعا أو كرها، فاختارت الطاعة بعد رفضها للأمانة، فسخرها وطوعها وذللها على هذا النحو الذي نراه في منتهى الطاعة وفي منتهى الانقياد، ورفع الإنسان الذي قبل الأمانة وكرمه وعززه، ثم استخلفه في الأرض بين هذه المخلوقات. يعني استخلاف الإنسان هيبقى على الأرض فقط، لكن علاقة الإنسان بالسماء لرفض الأمانة أن الله سيبقي السماوات على هذا الحال دون تغيير، تحافظ على الإنسان لكي يحقق أداء الأمانة، والأرض اللي هتبقى محل استخلاف وابتلاف. هذا ما حدث لمن ابتلاه الله للإنسان في مسألة الأمانة. كلام الآن على من لم يشارك الإنسان في مسألة الأمانة، الملائكة والجن خلق من خلق الله، الملائكة خلقوا من النور وكانوا أسبق منا في الوجود، وصفهم كما قال رب العزة والجلال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عباد مكرمون مقربون إلى الله عز وجل. والجن كانوا خلقا من خلق الله، خلقوا من النار لكنهم في وضع ابتلاء، وضع ابتلاء ده وضع حرية، يعني يعبد بإرادته أو يعصي بإرادته، هو في محل ابتلاء. الملائكة في محل طاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ده كان وضعهم السابق، واحنا مش عارفين تفاصيل نفسهم أكثر من هذا، المرسل لي لا من القرآن ولا من السنة. فلما خلق الله الإنسان وابتلاه بالسماوات والأرض والجبال في مسألة الأمانة، وحدث ما أخبرنا عنه وما تحدثنا عنه في المرة السابقة، ابتلى الله الإنسان هذه المرة بمن لم يكن في آية الأمانة، الملائكة والجن. لأن الابتلاء بيحقق الحكمة، الاختبار يحقق الحكمة، فمن نجح في الاختبار استحق التكليف، ومن فشل في الاختبار استحق العذاب واستحق اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. إذا هنا حيبتلى الإنسان بالمخلوقات مرة في مسألة الأمانة، وقد علمنا ما سبق، المرة دي بقى الابتلاء بين الإنسان وبين الملائكة. ومن أجل الابتلاء قال الله تبارك وتعالى لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة. يعني واحد يقول لك إيه؟ وربنا سبحانه وتعالى يجي يقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة لما يعلمهم عن هذه الغاية. وهي الملائكة حطيت إيه؟ أو إيه يقولون إذا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يكون المسلم كن فيكون. يبقى إيه الفائدة؟ إن هو يعرض الأمر على الملائكة. الفائدة هنا أن يبتلي الإنسان الملائكة زي ما هيبتلينا بهم برضه. يعني هو ابتلانا من ناحية وابتلى الملائكة بنا من ناحية أخرى. الملائكة قال لهم إن ده بعض خليل. طب وإحنا بعد ما هنحكي القصة بتفاصيلها اللي ورد في القرآن ربنا يجعل بقى ابتلاء الإنسان بالملائكة إن يخلي الركن الثاني من أركان الإيمان هو الإيمان بالملائكة. أول ركن أن تؤمن بالله، ثاني ركن أن تؤمن بالملائكة. فالذي يذكر الملائكة في الله ولا يصدق بوجودها ولا العلل التي خلق الله من أجلها لا يكون مؤمنا. إذا هو ابتلاهم بنا وابتلانا به. ابتلاهم بنا في أن قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة. وده السبب إن القصد هنا ابتلاء الملائكة مجموعة بقى في قمة القرب من رب العزة والجلال يعبدون الله ولا يعصون في مكان أعلى وأرقى من أي مخلوق. الملائكة في السماء والجن ممثلهم بين الملائكة إبليس. يعني إبليس هو أفضل واحد موجود في الجن. عدد الله حتى رفعه وجعله بين الملائكة. ما فيش أفضل من كده عشان في واحد جني سيرقى في العبادة إلى أعلى المكان في الجن. فاللي حصل من إبليس يفوت بيت الجن. يعني حصل من إبليس في واحد مثل عبد ربنا هيوصل لإبليس أو إبليس حصل منه الحصر. فيعتبر إبليس هنا ممثل نوعية الجن اللي هو أفضل واحد فيهم. لذلك ما ربنا سبحانه وتعالى قال الملائكة إن جاء الرب خليفة. بل إن إبليس على رأي جمهور المفسرين هو الجاني اللي هو الأب الأكبر للجن بأسرين. وده على الرأي الراجح إن الجان الذي خلقه الله من قبل أن يقل الإنسان بالنار السموم هو الجن. فابتلى الله الإنسان ببقية المخلوقات إني ما دخلتش في مسألة الأمانة ولا أتعرض على الأمانة إلا إيه سوى الجن. فالابتلاء جاي يقول لهم بقى إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. حتى الملائكة كانوا يمرون على آدم قبل أن يخلق وهو في هيئة الطين ثم في هيئة السلطان وفي هيئة الحمل المسنون شايفين صورة كده. بس إيه الفايدة من ده؟ وده بتاع إيه؟ هل أدعى الإنسان جنه من الجاهل لم يكن إيه؟ لم يكن شيئا مذكورا. هم استغربوا يعني إيه اللي بيحصل بالظبط؟ ربنا سبحانه وتعالى يقولوا إن آدم عليه السلام بقي حينا من الدهر لا تعرف الملائكة له قدرا ولا شرفا. مش عارفين الحكاية بالذات. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال الطبري أتى عليه وهو جسم مصور لم تنفق فيه الروح 40 عاما فكان شيئا غير مذكور. ثم لما خلقه الله ورفعه وكرمه كان في سؤال برضه من ضمن الأسئلة اللي تكمل الموضوع. واحد يقول لما ربنا سبحانه وتعالى قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. عرض الأمانة هنا كان على آدم ولا كان على بقية الذرية؟ هل على آدم بس؟ لأن لو كانت على آدم بس إحنا نحسب ونقول يا رب أنت عرضت على آدم طب وإحنا ذنبنا إيه؟ هل إحنا عشان أولاد آدم يبقى نوافق على آدم وإحنا في الحالة دي ما إحناش يعني هنا دخل فيها لا من قليل ولا من كثير؟ المسألة هنا ربنا سبحانه وتعالى من حكمته أنه قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأشفقن منها وحملها الإنسان. فأنت آدم عليه السلام الإنسانية جمعاء. وهذا يعني أن الحديث الذي ورد في الميثاق والذرية وده هيجي بعد شوية إن شاء الله أن الله لما خلق آدم مسح على ظهره فاستفرغ ذريته وألطفهم بين ذلك. إذا معنى كده إيه؟ إن الإنسانية دي كلها والبشرية دي كلها كان لها وجود غيبي. في سابق الزمان مش عارفين كيفيته ايه ولا تفاصيله ايه، لكن ربنا لما قال وحملها الانسان يبقى الانسانيه جمعاء وراح البشر ككل. الامر هنا فيه منتهى الكمال، مفيش في ظلم على حد ولا حد يحتاج كده، واللي هنشوفه ان شاء الله في مساله عرض اليسار. لكن ربنا سبحانه وتعالى بعد ان سوى ادم وحمله الامانه بارادته هو ادم ورفعه وكرمه، قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. شوفوا الابتلاء ده، شوفوا العصمة اللي واحد مهما يبلغ من العبادة لا بد من أن يعتصم لله، ولا بد من أن يستعين بالله في كل صغيرة وكبيرة، حتى ولو كانت درجة الملائكة أو أعلى من الملائكة. الرسول صلى الله عليه وسلم في مكانته أفضل عند الله من الملائكة، هو سيد الخلق. لكن بالرغم من ذلك ما تكتش لحظة عديدة إلا ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبه عن الإيمان اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي المسألة الإنسان لما يصل درجة عليا في الإيمان وفي العبادة، إياك أن تزهو بعبادتك أو تظن أنك عادي، فالعصمة من الله تبارك وتعالى فضل من شاء من خلقه وعدل على من عصى من خلقه، حكمته بالغه في جميع الاشياء. فقال الملائكه شوفوا موقفه، ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم اني جعلت الارض خليفه، فقالوا ايه؟ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. يمسك الآية دي ويقف عندها كده. الملائكة ربنا بيقول له إني جاعل في الأرض خليفة. لو واحد بقى عادي وعلى درجة عالية من العبادة وربنا سبحانه وتعالى قال له هذا ابتلاء له، إني جاعل في الأرض خليفة، الرب المفترض إن هو يكون أن يقول أنت ربنا افعل ما تشاء، الكل عبيد، انك انت العليم الحكيم. مش يقول له اتجعل فيها من يمكن فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ده راي الملائكه ربنا رد عليهم. ابن عباس يقول اياكم والراي، فان الله رد الراي على الملائكه، وذلك ان الله قال في النجار في الارض خليفه، قالت الملائكه اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. واحد يقول لك يعني ايه دلوقتي؟ الملائكة بترد على ربنا سبحانه وتعالى وتقول له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ في جهة أمرين. الأمر الأول أنهم وصفوا الإنسان بالقتل وسفك الدماء حتى دون تقصير، لأنكم تعلمون أن الأنبياء والمرسلين والصالحين لا يتصفون بالقتل وسفك الدماء. يبقى مش كل حياتهم في الارض ويسفك الدماء، يبقى التعبير هنا ما ينفعش. انهم قالوا اتجعل فيها ايه؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء، ما قالوش اتجعل فيها من بعضهم من يفسد في الارض ويسفك الدماء، كان ممكن يقولوا كده عن بعض ان هم عدلوا، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ده اول نقطه. النقطه الثانيه انهم قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني ايه بالظبط؟ هل يعني انتوا وصلتوا الى درجه من التسبيح والتنجيم فذكرتم انفسكم على وجه الفضل وذكرتم هذا الذي سيستخلفه الله على وجه النصران؟ المساله هنا محتاجه الى رد مباشر وحاسم. الرد المباشر والحاسم قال اني اعلم ما لا تعلمون. طيب هنشوف هنا حاجه عجيبه قوي. ايه المساله دي؟ اختلف فيها الناس قوي. هم بيقولوا الكلام ده للملائكة بتعترض على ربنا ولا بتستبشر ولا ازاي عرفت الملائكة انها يعني هو الانسان ان الانسان سيبتله بالارض ويسفك الدماء؟ وحاجة تانية، هل قول الملائكة يعد رجما بالغيب او قولا على الله بلا علم؟ انتوا معايا كنا في النقاط دي؟ المسألة دي لو قرأت فيها في كتب السلف أو في كتب التفسير تلاقي أقاويل لكن احنا بنشوف اراء المفسرين للصحابة والتابعين تيجي تبص تلاقي الموضوع ماشي مع بعض التكلم. اولا اللي قالوا اتجعل فيها من يقتل فيها ويسفك الدماء ما كانش ده الرب الواجب الآن. الرب اللي كان واجب الآن يقولوا لك انزل عليهم الحكيم. يقولوا الكلام ده بعد ما يقول لهم ان ده الرب خليفه على طول. مش يستنوا بقى لما عليهم الاسماء وبعدين يجيب لهم ان كلام ممكن الانسان يصل الى اعلى درجه في العباده زي ما ادم كشف عليه الاسماء وابتدى قربه الى الله وبعدين يقول لهم انك انزل عليهم الحكيم. لا ده هم كان واجب يقولوا الكلام ده مباشره بعد قوله اني كان ظلمت خليفه. لكن ده ما حصلش. الامر الثاني ما فيش واحد عادي يذكر عبادته على وجه الافتقار وانما يذكر عبادته لمعبوده على وجه الافتقار. يقول انا عبدت. يقول انا عبدت هي حاجه من الاثنين. يا تقصد الافتقار انك عبدت. يا تقصد الافتقار انك تحتاج الى مزيد من العباد. وهذا كان نبينا وامامنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال النبي حتى تورمت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. قال افلا اكون عبدا شكورا. يعني هو ده المفروض بذلك انه هو نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طيب الحاله الثانيه ان الملائكه كيف علمت انه سيفسد في الارض ويفسد الدماء. اقوال متعدده في هذه المساله لكن هنضطر منها قول او قولين على سبيل الايجاز لا على سبيل التفصيل. وهل هي زي ما قلنا مستنكره ولا مستنكره؟ لازم نعرف كلامنا. في الحقيقه لا نستطيع الجزم باجابه معينه للسؤال الاول اللي هو كيف علمت الملائكه ان الانسان سيقتله في الارض ويسفك الدماء. لان السؤال ده الواجب يتوجه للملائكه نفسه. وانت تعرضت ان هو هيرش في الارض ويسفك الدماء. ده هو الواجب هم اللي يردوا. لكن احنا بنقول ازاي علمت؟ شوفوا اللي قالوا. ناس قالوا علمت الملائكه لان الجن كانوا في الارض من قبل فسبقوا الدماء. افسدوا في الارض وسبقوا الدماء فقاتت الملائكه الانسان على الجن. بس القول ده صحيح مشتهر لكن محتاج دليل. تتعرف الملائكه انها اتت بسبب وجود الجن من قبلنا. هل في دليل من كلام رسول الله ان الملائكه قالت ذلك بناء على قياسهم على الجن؟ وهل الجن مكونون من دماء كما ان الانسان مكون من دماء؟ بحيث لو فسك دم الجن نقول كان ابتداء. يمكن مش عارفين تركيبهم ايه ولا عارفين نظامهم ايه. اللي بنبص منهم بتشيل دمه زي الانس كده ولا الامر مختلف بالنسبه للجن؟ على العموم ده قول. قالوا انتوا الكلام ده على الجن. حتى انك في كتب العجب قلنا كان الجن قبل ان يخلق الانسان ب 2000 عام. بس اللي عرفنا ب 2000 عام جايبين الكلام ده منين؟ ما هو لازم ده من الكتاب اللي كنا والا ما يكونش الكلام. فافسدوا في الارض وسفكوا الدماء. فلما قال تعالى انزال الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يعنون الجن من بني الجان. فلما افسدوا في الارض بعث عليهم جنودا من الملائكه فضربوهم حتى الحقوهم بجزائر البحور. فقالت الملائكه اتجعل فيها من يفسد فيها كما فعل اولئك الجن بني الجان؟ فقال الله اني اعلم ما لا تعلمون. ده تفسير اجتهادي مش مبني على ايه ولا على حديث. احنا عايزين الايه من القران يا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ناخد الكلام بطن الناس. طيب واحد يقول لك ايه؟ في اضمار في الكلام. يعني ايه اضمار؟ يعني يقول لك ايه؟ ربنا لما قال لهم اني جاءهم في الارض خليفه قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفه؟ قال يكون له ذريه يفسدون في الارض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. فقالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يعني هي الايه كده. ربنا بيقول له مين جاب الارض خليفه؟ قالوا ربنا خليفه ده يطلع مني. قال الراجل هيسفك الارض ويسفك الدماء. قالوا بقى تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قالوا مين يعلم ولا تعلمون؟ ده هو ده تفسير الايه لان السياق لا يحتمله. جايبين الكلام اللي حاطوه في النص ده منين؟ معلش ده ليه؟ يبقى في الحاله دي برضه ما نقبلش الكلام الاجنبي. طب واحد يقول لك ايه ثم عرفنا الكلام ده ازاي يعني؟ قالوا والله في رأي ثالث هقوله برضه قبل ما نخش في التفصيل. قالوا اللي قالوا اتجعل فيها من يدخل فيها ويسفك الدماء مجموعه من الملائكه بس مش اللي اتخلقوا من النور، لا ده كانوا مجموعه من الملائكه كده اتخلقوا من النار وهم اللي اعترضوا، انما الباقي ما اعترضش. بس ده برضه محتاج لايه؟ لدليل. ما عشان تقول حاجه لازم يكون في دليل من كتاب او سنه وكلام يدخل العقل بحيث يتطابق مع سياق النص ولا يخالفه بلا زياده او نقصان. الاقرب الى الصواب من وجهه نظر اللي بيتوافق مع الادله ان معنى الخليفه نفسه واضح. ولجل جاءوا بارض خليفه، الخليفه هنا يعني احنا شرحنا المره اللي فاتت ان الاستخلاف في الارض احدث عالم الغيب والشهاده، والاستخلاف في الارض عن كمال الله عن نقص. فاكرين الكلام ده؟ المره اللي فاتت قلنا الكلام ده بالتفصيل. الاستخلاف يقتضي ان المستخلف اللي هو مين؟ الانسان. احنا قلنا طالما هذا انجاز عبد خليفه يبقى لازم ثلاث حاجات، مستخلف اللي هو الانسان، مستخلف اللي هو مين؟ الله عز وجل، مستخلف عليه اللي هو الارض اللي جاله في الارض خليفه. طالما هذا انجاز عبد خليفه يبقى لازم الثلاثه دول. المستخلف بقى اللي هو الانسان، طالما استخلفه واستأمنه يبقى الانسان اللي هو في محل اختبار الوسيلات، لا يحافظ على الامانه لا يضيع الامانه. فان حافظ على الامانه نسميه امين، وان ضيع الامانه فضياع الامانه بالضروره سيؤدي الى القتل وسفك الدماء. فمعنى اني جاء الارض خليفه شبه لنا كده عقول احتمال انه يفسد بالارض ويسفك الدماء، ده امر مفهوم. لما تكون استخلفت واحد واستأمنته على مال ما جاش تضيع مالك كله جاي يحافظ عليك، يبقى هو في محل اختبار. يبقى هو ده الكلام اللي مش محتاج الا يمسكها بالايه بس، او تبص للمعنى البسيط اللي موجود في الايه يتناسق تماما مع هذا المعنى. وهو ده المطلوب، ان ربنا سبحانه وتعالى لما استخلفهم في الارض ممكن واحد يوفي ممكن واحد يضيع، فان وفى فالله يسعده في الدنيا والاخره، وان ضيع الامانه فانه سوف يعصي الله والعصيان يتمادى فيه ويأخذ حق غيره وينسبه إليه مما يؤدي في النهاية إلى القتل وسفك الدماء، وبعدين دول عذاب في الآخرة. لكن أي أمثال الملائكة قال أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، في حاجتين هنا الملائكة وقعوا فيه. أول حاجة أنهم عمموا القول على جميع بني آدم، وهل كل بني آدم سيفسد في الأرض ويسفك الدماء ولا بعضهم اللي هيفعل ذلك؟ البعض ولا الكل؟ البعض. ان الانبياء والرسل ما يفسدوش في الايه، لا يفسدون في الارض ولا يفسدون الدماء. الصالحين المؤمنين اتباع الانبياء والمرسلين لا يفعلون ذلك. فالتعميم هنا ما ينفعش انك تقول كل سيفسد في الارض ويفسد الدماء. الحاجه الثانيه انهم فعلوا ذلك بلا علم، لان ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم وقال اني اعلم ما لا تعلمون، اللي علمكم محدود. حتى الكلام ده هنلاقيه في كلام من ده في كلام ابن جرير الطبري، هو اللي وضح الكلام ده توضيح دقيق جدا، وصراحه ما شفتش حد من المفسرين ذكر مثل ما ذكر ابن جرير الطبري. وهنقرا نص كلامه اللي بيدل على هذا المعنى المتناقض اللي موجود بين الايات. طيب واحد يقول لي طب ما احنا عايزين حاجه كده وسط في كل المختار، فربنا بيقول عن الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه ما يؤمرون، فازاي يقولوا كلام الظاهر منه الاعتراف وهو فعلا الظاهر منه الاعتراف؟ هو طبعا ما فيش اي اشكال. ليه؟ القول اللي قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هل اللي قالوا الكلام ده ملائكه كلهم خلقوا من النور ولا ملائكة خلقوا من النور ومعهم إبليس؟ فالجيب ليه ما تقول إبليس كان معاه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيه؟ إلا إبليس. طيب وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هو نفسه ونفس الخطاب قال وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا قلنا الملائكة تسجدوا لآدم، اللي قال له اسجدوا لآدم هو اللي قال له من جهة الأرض خليفة. الدليل على كده إيه؟ آية ثانية بتجمع الموقفين. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. دي خاطب مين؟ الملائكة. إني خالق بشرا من صلصال من حمل مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. اللي بعدها فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. يبقى إبليس كان من ضمن اللي كان بيكلمهم ويقول لهم إني جعل الأرض خليفة. يبقى القول اللي ردوا بيه على ربنا سبحانه وتعالى مشترك. يصح نسبته إلى إبليس ويصح نسبته إلى الإيه؟ إلى الملائكة. طب ربنا سبحانه وتعالى كشف بعد قليل عن نية إبليس. حقد واستكبار أن الله اختار الإنسان على وجه الخصوص لهذه المنزلة الرفيعة والمكان المرغوب أن يستكلفه بالأرض ويترك خيرة الخلق اللي هم الملائكة وإبليس بيعتبر نفسه منهم، فحقد على الإنسان. فكان رب إبليس في قوله أتجعل فيها من يرسل فيها سكوت دماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كان اعتراض 100% وده إجماع المفكرين. هيبقى مين؟ الملائكة. يبقى الملائكة لما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لا تقصد الاعتراض وإنما تقصد الاستذكار. وكده جمعنا بين ذي الآراء إن الملائكة كانت مستبشرة وإبليس لوحده كان مستنكرا أن يكون الإنسان هو خليفة الله على وجه الإبتلاء في الأرض. يبقى كده الآية مركبة من الاثنين. كان يقول لك الآية كانت اعتراض، نعم ده حصل لإبليس. لا ده الآية استذكار، نعم ده كلام الملائكة. بهذا جمعنا بين كل الآراء ولا خلاف بين السلف على هذا المعنى. بكده تجتمع كل الآراء والأمر يكون واضح وميسور. نصلي على الحديث. عليه الصلاة والسلام. نيجي بقى ربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء. عشان مين؟ ليه قال وعلم آدم الأسماء كلها؟ ثم عرضهم على الملائكة. انتوا انتم ده شخص ما ينفعش هيفسد في الارض ويفسد الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني احنا اقرب الناس في العباده اليك. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يثبت لهم بتجربه عمليه طبق لهم عمله. مش ده اللي قلتوا عليه ان سيفسد في الارض ويفسد الدماء؟ طيب ربنا علم الاسماء. اسماء ايه؟ الاسماء اسماء الاسياء اللي موجوده في الملا الاعلى يتعرف بها او يتعرف عليها ادم فيزداد بها قربه وعباده من الله، لان هو ده السبب في تعلم الاسماء او الخصوصه اللي ربنا بيديها لك. ان انت لما تتخصص قوي ويبقى عندك خبره قوي في العلوم، علوم الاسماء دي المقصود بها مصطلحات الاسياء. يعني تعرف مثلا واحد طبيب، اضرب لكم مثل بسيط، الطبيب بيبقى عنده خلفيه من العلوم وعلوم الاسماء والمصطلحات اللي درسها في الانسان ما لا يعرفه العادي. تقف انت مع اثنين دكاتره بيتكلموا مع بعض تفهم منهم حاجه؟ ما تفهمش. هم فاهمين بعض مظبوط، لكن هم وهم فاهمين بعض. يرون من ايات الله ما لا يراه الذي يجهل هذه الاسماء. عشان كده بقى لما قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده ايه؟ العلماء. لان العالم بيبقى عنده اطلاع على الاسماء وكلام ومعلومات اكثر من ما عندوش. وشوفوا السياق الغريب اللي كده، ان خصائص الاشياء اذا تعرف الانسان عليها ازداد بها قربه من الله تبارك وتعالى وباعد على خشيته وتقواه. وده اللي قاله ادم عليه السلام لما تعلم الاسماء. ربنا يقول ايه؟ الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وخضر مختلف الوانها ومرابي بسوء. ربنا بيخبرنا عن خصائص الاشياء سواء كانت حديد ولا منجنيز ولا غير ذلك من الخصائص اللي موجوده في العلوم دي. المتخصص في علم الجيولوجيا هيعرف اشياء من ايات الله وتركيب الكيماويات اللي موجوده فيها ما لا يعرفه الاخر. فاذا تبصر في تركيب الاشياء وراى دقتها البالغه وراى حكمه الله تبارك وتعالى فيها، سواء الكلام ده في علم الفيزياء او كان في علم الطب ومن الناس، أو علم الحيوان والدواب والأنعام اللي بيتخصص في هذه المسائل مختلف ألوانه كذلك. وبعدين يقول لك إنما يخشى الله من عباده العلماء بعضي، عشان يقول لك إيه؟ إن اللي أكثر علم بهذه العلوم وهذه الأسماء أكثر خشية إلى الله، وأكثر خشية إلى الله إنه مستعد. عشان كده كل ما واحد يزداد علم بيزداد على طول قابلين للطاعة وقابلين للخشية إلى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلما علم هذا من أسماء قدم على طول تعلم الأسماء وازداد بها تعظيما لرب العزة والجلال. طب رب العالمين ليس ذا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صادقين في إيه؟ أنه لا يعرف إلا القتل وسفك الدماء. شنتوا قلت إن هو سيسفك الأرض وسفك الدماء؟ طب قولي بقى الأسماء دي أهو عرفت عن الامتهان. أنتم موجودين في الملأ الأعلى والحاجات دي قدام منكم ممكن تزدادوا بها خشية وقربة إلى الله لا تعرفوها. اسمع بقى اللي جايبه لك إيه؟ ومعنى ذلك كلام الجليل بنصه، وده من اعظم ما كتب الرجل، قال انبئوني باسماء من عرفته عليكم ايتها الملائكه القائلون اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا ام منا نحن فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك ان كنتم صادقين في قولكم اني ان جعلت خليفتي في الارض من غيركم عصاني وعطتني ذريته وافسدوا فيها وسفكوا الدماء وان جعلتكم فيها اطعتموني واتبعتم امري بالتعظيم والتقديس. ربنا يقول الملائكه كده انبئوني باسماء هؤلاء نفس الكلام، واللي بريد يتابع يقول لك ايه؟ فانكم ان كنتم لا تعلمون اسماء هؤلاء الذين عرضتهم عليكم من خلقي وهم مخلوقون موجودون ترونهم وتعاينونهم وعدمه غيركم بتعليم الله فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد بعد وبما هو مستتر عن أعينكم من الأمور الموجودة أحرى أن تكونوا غير عالمين فلا تسألوا مما ليس لكم به علم. ده نص كلام ابن جرير. وبما هو مستتر عن أعينكم من الأمور الموجودة أحرى أن تكونوا غير عالمين فلا تسألوا لما ليس لكم به علم. لنص كلام ابن جرير. فإني أعلم ما يصلحكم ويصلح خلقي. وهذا الفعل من الله جل ثناؤه بملائكته الذين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء على جهة العتاب لهم. لنص كلام ابن جرير. كما عاتب نوح عليه السلام لما سأله ما ليس لكم به علم، قل رب إنني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحسن الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يبقى ربنا أثبت له عمل إن هو حكيم في صنعه، وإن ممكن من يصل من البشر إلى العلم أن يعبد الله ويكون أفضل الملائكة، وقد كان سيد الخلق من سهلة ولا صعبة؟ من هو سيد الخلق؟ محمد بن عبد في عبادته وافتقاره إلى ربه قال ما لم تقله الملائكة، يقول أفلا أكون عبدا شكورا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد بها ويسفك الدماء فرد الله الرأي عليه. ومن عباد قلوب إياكم والرأي فإن الله رد الرأي على الملائكة. طيب لغاية كده الأمور منطقية ومشى مضبوط، والقرآن بيخاطب الفطرة اللي فيه أفضل الخلق ربنا ابتلاهم به الإنسان إن جاء أرض خليفة رد عليه قالوا كلمة النور. شوفوا بقى الحكمة البالغة ليه ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لها. هم طبعا عرفوا اللي ما كانش ينبغي يقول الملوك إنه ما له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما كانوا الأول ما كان يقول لهم إني جاء أرض خليفة يقولوا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لكن هم قالوا الكلام ده بعدين. طيب الابتلاء الكبير والخطير إن ربنا سبحانه وتعالى يشرف آدم عليه السلام ويمتحن الملائكة أشد امتحان، وامتحان لا يتوقعونه الملائكة اللي يقبض ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم اسجدوا لآدم دي المفاجأة عندنا بقى. ليه يقول له اسجدوا لآدم؟ هو السجود يبقى الرب له ولا يبقى له المخلوق؟ ما يا فندم؟ السجود بقى هنا ليه؟ وده السؤال اللي يعني واحد يقول لك ابليس كان توه. في توه ليه؟ يقول لك لا لا كان ابليس دي ارقى من الملائكه في الايمان. ازاي يعني؟ يفسرها ازاي؟ ده الحلاق. الحلاق ايه؟ واحد من الضلال اللي هم انتسبوا الى الصوفيه ومن صح حاله فهو المشكله. يقول لك ابليس ده كان في توه. الفتوه جايه منين؟ قال لك اصل ابليس لما قال الله تعالى اسجدوا لادم امتنع، قال لا اسجد الا لك انما اسجد لغيرك لا. فكان فتوه في مصطلح صوفي اسمه الفتوه. الفتوه يعني ايه؟ يعني ترقى لعباده الحق وحده، انما الملائكه سقطت عنهم الفتوه. قال لهم اسجدوا لادم مسكين على طول، انما هو لا ارقى منهم. لا، هذا عبث وتغيير لكلام الله، لان لو كان ابليس حق ربنا ما يسكتش من رحمه ويتوعد بجهنم. ده دخلت تلبيس الامور. يقول لك ده عبادته هو اقصى عباده ابليس وفرعون، لان انا بقول تلبيس واستاذ ابليس وفرعون. ابليس قتل بالنار فما رجع عن دعواه يعني ايه؟ انه لا يسجد الا لله. وفرعون اغلق في الله كما رجع عن دعواه. ايه دعواه؟ قال انا ربكم الاعلى فكان صادق لان ربنا حل في بني ادم فيها. كلام كذب وزور وبهتان. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما قال للملائكه اسجدوا لادم، هل يصح السجود لغير الله؟ السجود لغير الله لا يصح مطلقا، وهو شرك اعظم اذا كان بغير امر الله. فمن سجد لصنم او حجر او وثن او نصب او ما شابه ذلك فقد اشرك بالله وترك مله الاسلام. لكنه لو سجد لامر الله لحجر او شجر او ما شابه ذلك فهو بقيمه الموحدين. بس اهم حاجه يجي الامر كده زي عمر بن الخطاب لما جاء الى الحجر الاسود قال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقصر كما قصرت. طب واحد يقول لك اسلمنا يعني بالذات يبتليهم بالسجود اللي اعترضوا عليه وقال اتجعل فيها من يقتل فيها ويسفك الدماء ونحن نسبي او بحمد كان نسبي لك. كلمه الامتحان ان يبتلي الانسان او اي مخلوق إن كان يبتليه ايمانا في اشد شيء عالم الحكم التعبدي ان لي في كبر من قلبه كن عبدا لله منفذا حتى ولو امرك بقتل نفسه. شوف ازاي؟ لو قال لك موت نفسك تموت نفسك. هو اللي خلق وهو اللي يجيد واحياها وان ما شكش ان شاء احياها وان شاء مكه. ممكن انت تموت نفسك ولا تكون تكون اوليس الذي خلق السماوات والارض لقادم على ان يخلق ايه؟ مثله. فلا هو خلق عليه هدى حصل لبني اسرائيل. واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العشق فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. مع ان قتل النفس كبيره من كبائر ربنا حرمها على بني اسرائيل. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. او حرم القتل لكن المره دي قلنا مقتلوا انفسكم. قل ولا تنقل بايديكم الى التهلكه لكن المره دي امرهم وقال اقتلوا انفسكم. كانوا يعملوا ايه بقى؟ شوف بقى المفسرين بيقولوا ايه؟ كل واحد ده نص اللي قاله علي بن ابي طالب قال يا موسى سل ربك ما توبتنا بتوب ازاي؟ فسأل ربه فقال توبتهم ان يقتل بعضهم بعضا كل واحد هو للثاني. فقالوا هذا لكن امر اهون من هذا بدون حد ترجع الذي يعني هو تكره من كب اي قراءه ثانيه. قال ما هو غني ما فيش حد ثاني هو كده امر ربنا كده وتكليفه صعب. اللي عايز يتوب ويتوبوا من شيء عباده الابن، عبد الابن، وتركوا رب العزه والجلال. لما ذهب موسى الى جبل الطور عبد الابن وموسى في اليد، واستخذ قوم موسى من بعد من حنين عجلا جسدا له ايه؟ هو عبدوه. بعد ذلك قوموا بقى قالوا بالعزه بموسى فقتل بعضهم بعضا بالفنادق. ما يبالي الرجل من قتل اباه او ابنه او اخاه، حتى قتل 70,000 وموسى قائم ينظر. فاوحى الله اليه ان مرهم ان يرفعوا ايديهم، فقد غفر لمن قتل وتاب على من بقي فكفوا ايديهم. ده تفسير الورد في هذا. هم يعملوا كده ربنا يغفرهم بقى، اهو صعب، اهو اللي مات وموت نفسه وربنا غفر له حقه للجنه، طب هو عايز يحلف كده؟ خد بالك ازاي؟ لكن الابتلاء اي ابتلاء ان يامره بامر شديد على نفسه. واشد الاوامر على نفسي ان يامرك الله بامر لا تعرف حكمته. يقول لك صلي الظهر 4 ركعات. واحد يقول لك ايه؟ وما لي اخي ما نخلوهم 5؟ ده 5 ابرك من 4، خلوهم 10، ما تخلوهم بقى ليلة ولا ابد. خد بالك ازاي؟ ما ينفعش ان يصلي الظهر 5 ركعات عن 10، صلاة الصحيحة ولا باطلة؟ ها؟ المسكت هو يعني كأنه صحيحة يعني. الحكيم انت حكيم في كل حاجة بتمر بيها. أنا مش قلت كده إنك أنت عليم حكيم؟ طيب من حكمة الله أنه أمركم بأن تسجدوا لآدم. واحد يقول لك بس هنا بقى الحاجة اللي تشق على النفس. النفس دايما فيها الاستكبار، لكن المرة دي فيها إذلال. إذلال بقى مش لآدم، لا، إذلال لمين؟ لله. اثبت بقى مين دعاك فعلا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. انقدم التسليم وتنوعت القلوب وظهر الاعتراض بإبليس وظهر الاستغفار والطاعة للملائكة. صلوا على الحبيب. حماس الفريقين دول نصفين أهو. النصف الأولاني اللي هم الملائكة آمنوا ونفذوا وأثبتوا بسجودهم أنهم فعلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الواحد يقول لك إيه؟ ربنا لما أمر الملائكة فقال لهم اسجدوا لآدم، كان ده تكليف ولا كان اضطرار وإنكار؟ أنتوا فاهمين السؤال؟ يعني هل ده تكليف من الله وشرع من الله للملائكة والإبليس؟ ولا ده مش فرع ولازم حيناتهم تغفر عنهم؟ ها؟ كان تكليف وشرع، يعني كان ممكن الملائكه تطير او تعصي، ممكن ابليس يطير او يعصي، ده اختبار ابتلاء رب. لما امر ابليس بالسجود اراد الله شرعا ان يسجد، واراد من الملائكه شرعا ان تسجد ولكن يسجد، فنجحت الملائكه ونفذت. خلي بالك بقى الملائكه لما سجدت اثبتت اصلها، فكل الذي خلق من النور من الملائكه سجد بأمر الله ونفذوا وأطاعوا، فسجد الملائكة كلهم أجمعوا إلى سكان إلا إيه؟ إبليس. يمكن كلام الملائكة. الملائكة لما سجدت مش بس أيضا مجرد سجود، اللي هترتب على السجود إيه؟ عند مع بعض. أول حاجة أنها بسجودها أثبتت صدقها في قولها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ثاني حاجة أنها أثبتت تعظيم الإنسان الذي عظمه الله، ولما قال له إني جاء في أرض خليفة أقر بالسجود، قال هو كان خليفة وإحنا موافقين وأقرينا بكده وسجدوا لله تبارك وتعالى وسجدوا أيضا لآدم مقرين بهذا، عظموا الله كما أمر وعظموا ما عظم. الحاجة بقى الثالثة بقى إن مش بس يسجدوا بس، ده كان ابتلاء عظيم أوي، إن هم بعد ما يسجدون ربنا سبحانه وتعالى هيوظفكم كله في خدمة هذا الإنسان، سيقوم على أمره بإذنه سبحانه وتعالى. لما سجدوا وأقروا قسمهم الله ونوعهم وعلمهم وكلفهم ووظفهم في وظائف بالغة التخصص. بعد السجود على طول جعلهم مدبرات، فهم بأمر الله قائمون، قائمون على شؤون الإنسان، يدبرون أمره على نحو ما جاء في القرآن. فاسمع ماذا قال ربنا تبارك وتعالى. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فأول حاجة جعل مجموعة منهم للوحي. انت شغلكم حبيب للوحي عليهم. قال تعالى ننزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده عشان يحذرون وينذرون المصير المحتوم إن حسبنا في الأمانة وعلى مستخلفنا في هذه الدار. الأمر أنه لا سهل فأنا فاتقون. وجبريل قال سجدوا هذه الطائفة. نزل به الروح الأمني على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طيب مجموعة تانية بقى كلفهم الله تبارك وتعالى بالعدل والإحسان. شغلتهم الكلام ده كله بعد السهول. انت شغلتكم ايه؟ كل واحد هيمسك اثنين ما يسيبوش ما يرسل من قوله الا ليه رقيب ايه؟ عتيد. وعلمهم الله كيف يكتبون وسينفذون امره على وجه الكمال حتى انك لتشعر ان تكتب الكتاب الملائكة بتنفذ بإخلاص. ما فيش ملك مثلا هيكتب فيها هيك ويستحيل 10 حسنات يقول لك يعني ما يستحيل 10 خليهم 5. لا ابدا. ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نوعية الملائكة كانكم ربنا بعد السقوط بجمال بالعمل بس. عيش بقى كم ملك. ما كل واحد ماسك معاك شيء وبعد ما الواحد يموت يروحوا فين؟ يمشوا على السقوط بس. الا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا ولا صار مش بس الامور خلاص الملائكة فوق العدد. لا عارفين بيكتبوا على الكتاب ده لغاية يوم القيامة. اللي يموت يكتب اثار العمل صدقه جاريه اي من انتفع به ولا في انتفاع الخيانه ولا الملائكه بتسجل. شوف عدد صفه كام واضرب في اثنين دول بس نوعيه من الملائكه على كام يكتبوا الاعمال. حتى ان الجماعه يعني الكبار والاله ربنا على الكناره يقولوا ويسجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. مجموعة ثانية شغلتكم قبض الأرواح تجيبوا الروح بأي طريقة. وصفهم الحق تبارك وتعالى وكلفهم بهذا العمل. ملك الموت متمكن يجيب الروح من أي مكان. والله لو أنت فيه لو نزلت في البحر وأكلك السمك فهو خبيث. قل لتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يعني حيطلع الروح ما فيش انجيل في مثله حيطلعوها. انت بتنتظر يوم الموعود حيجي يوم الموعود. ربنا سبحانه وتعالى وكلهم بذلك فينفذون امره. وملائكه تجيب يستقبل المجرم البلد وظيفتهم كده ساعه مرات الله الذين توفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. دي بشراره بس عشان نحصل المؤمنين وظيفتهم كده. وبعد شوف بقى الملائكه الموكلين باستقبال الكافرين. بقى شوف بقى الجماعه اللي هم ربنا استخلفهم في الارض فيوكل الملائكه بالعقاب بالكافرين الذين لم يدركوا مكانته في الحياه ولم يعلموا الحقائق العظمى التي لا فيها خلق الله هذا الكون. ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ويذوقوا عذاب العليم. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف بقى هنا بقى افكر الملائكه تقوم بواجبها على وجه الازمه حتى يبكتوه. ولو ترى اذ يخاطبون في غمرات الموت والملائكة باقت أيديهم أخذوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. صلوا على رسول الله. ملائكة خزان في الجنان حرق وفي الخدم في الجنان جنات عدن يدخلونها ومن فرح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم اجعلنا من النار اعلم حتى خزان النار وما جعلنا اصحاب النار الا للملائكه. اهو الملائكه اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم في السجود هم اللي هيقوموا وايه؟ هيقوموا في رقه شديده يجدون في بينهم موقف. ان ربنا سبحانه وتعالى لما استخلفك في الارض واسجد الملائكه لك ان هيقوم بالاشراف علينا احنا ملك. فالملك هتنفذ على وجه الكمال وده كمال العقل وكمال الاتجاه من الله تبارك وتعالى. يا سبحان الله. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمر. انت بقى الملك اللي في الملك ده هو وربنا كلمنا في صلاه ورد كريم في شان ملكي من الملائكه وفي شان وظيفتي لو كذبتني فما امنت. لكن كتابك الى شغلته وانه وقع لك على الكلمه اهل البته والنار استجلسون ربك مجموعه رحيم كده زي الشياط كنت احتياط ربنا يبعثهم كانت نحن نكتبه ندعو الله ان ينصرنا ونستغيث به فنغيثنا رب العزه والجلال استجلسون ربكم فاستجاب لكم اني مبدكم بالف من الملائكه المنقذين وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. ربنا يقول الملائكه من دون ربك يا الملائكة يا المؤمنين معكم فثبتوا الذين آمنوا شغلتم كده ربنا سبحانه وتعالى معكم فكذبوا أنهم في شغلكم. طيب حتى إنك لتعجب من حملة العرش ومن الطوافين حول العرش الملأ الأعلى الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به بالإضافة إلى تسبيحهم لله وحملهم لعرش الله بقدرة الله شغل مشتغل هؤلاء الناس يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا هم قوم بيدعو الله لنا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن طاع من ابائهم وازواجهم وذريته انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات. ملائكه تدعو لنا بهذا؟ نعم. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته اللهم اجعلنا منه يا رب العالمين. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه ان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعطي منشفا ثلاثا ويقول الاخر اللهم اعطي منشفا ثلاثا ويطلع يجي الاثنين دول يدعو الدعوه دي كل يوم ينزل بس يوصف عشان ايه؟ الجسد كله الملائكه كلها المدبرات النازعات والنازعات غرقا والنازعات نصفا والسابعات سبعه فالسابقات سبقه فالمدبرات اخرى اي منها في القدر مين؟ بلاد مين؟ هذا الذي استخلفه الله تبارك وتعالى في الارض. شوف بقى لو كان واحد عايش في الدنيا لا يدري عن نفسه شيء. ربنا انعم عليه وكرمه وفضله وهو يريد نفسه بكفره وعباده واستكباره حتى يوم ما يجي. لماذا بقى يسال الرحمه بعد هذا وبعد هذا الفقر؟ والله ان عذب عذب العدل. فالله تبارك وتعالى لما قال فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس. لحتى الملائكه شوفوا بقى هنا العجب من الجمال. مش ربنا سبحانه وتعالى يستخلفنا في الارض ويخلي الملائكه كلها تسجد لنا وبعد ما تسجد لنا يوظفها على شكل الاسم. ربنا سبحانه وتعالى يقول ده انتوا لو ما عملتوش عن طريق الرعايه واستجبتم لله لما تيجي تسال وتجيبكم وياتي بايه ده؟ بخلق الدليل وما ذلك عمال يعني عزيز اسمع الايه دي موضوعها ليه عجيب جدا ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه في الارض يخلفون. يا سبحان الله لو نشاء معصر بني ادم اهلكناكم فاثنينا جميعكم وجعلنا بدلا منكم في الارض ملائكه يخلقونكم فيها تعبدون ولا يشركون بشيء. اللي هم الملائكه اللي قالوا اتجه ربنا في الرسل فاسد الدماء ولو انتوا اشركتم وما امنتوش ربنا سبحانه وتعالى يستبدلكم بافضل من عنده ممن لا يعصون الله تبارك وتعالى اللي هم الملائكه. سبحان الله. وبالرغم من ذلك ملائكه قامت على امر الله باذن الله تنفذ ومن وقت بقى الواحد يستسلم مكانته في الحياه. تعالوا نشوفوا ايه ابليس قالوا لا انا مسدود له ليه؟ قال له هو فيه وسخ. خلي بالكم المعنى، لان المعنى كده هينتجب مع الايات، بس ممكن تقرا الايه لما تقدر تستوعب المعنى كده لو منفصل عن الموضوع. بيقول قال ما منعك لا تسجد لما امرتك، ربنا يقول قال انا خير منه. كلمه انا خير منه فين يعني؟ واحد يقول لك اصل الاصل الالي احسن من اصل الطين، هو المنطق كده يعني، اللي ده من طين وطبيعه الطين عصيان طب وطبيعه النار. الكلام ده كلمه انا خير منه مش انني يعني مخلوق خلقتني من نار وخلقته من طين، مش هو ده المقصود بقى؟ لا، المقصود هنا انا خير منه لهذه المهمه، ان اردت ان تستغني فاستغني بمن لا يعصيك، وانا على طول مع الملائكه لا اعصيك، فانا اولى منه لهذه المهمه، يعني انا خير منه لهذه المهمه، ده اللي يقصد به. نعوذ بالله من الشيطان. تملكه العلو والاستقرار، واظهر الاعتراض والاستنكار على رب العزه والجلال حسدا وحقدا على ادم وذريته. كيف يفضلهم الله بمكانة أعلى من مكانته؟ طيب، ربنا قال له تخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هنا يا إخوانا المسألة كده بسيطة جدا، واحد ربنا أمره بالسجود فعصى، فلما عصى استحق العقوبة من الله عز وجل، خلاص المسألة كده بسيطة. انت عصيت استحقيت العقوبه خلاص انتهت المشكله فيه، هو ابليس ما كفاش. لما لعنه الله وطرده من رحمته وانقذ ابليس بهلاكه وشقوته وانه لا محاله ممنوع من جنته، اراد ان يحقر من شان الانسان وان يشكك في حكمه الرحمن، وكانه يقول لربه ان الانسان الذي استكشفته في الارض ووضعته في هذه المنزلة أفقر من ذلك، وكنت أنا والملائكة أولى بذلك، فدعني أحيا إلى يوم القيامة، وأشهد له فقط بالظلم والطغيان، ومكني من دعوته إلى الكفر والفسوق والعصيان، وسوف ترى صدق كلامي وحقارة الإنسان. لو وجهت نظره بالجمال، أن نجد ما يستحق أن يبقى خليفة بالأرض. سجن عليا واسمك، وانا اثبت لك ان هو لا يستحق هذه المنزله، وكنت انا والملائكه اولى بذلك. فطلب ابليس من خلال ما ورد في كتاب الله في مجموع، قال ربي فاعصمني الى يوم يبعثون، قال ارايت هذا الذي اخرت علي، قلت فضلت عليه، قال لئن اخرتني الى يوم القيامه لاقتلكن ذريته الا قليلا. وجهت نظر ابليس وقال لا يستكفن لعبادك نصيبا مفروضا، سجن عليهم بس. ربنا سبحانه وتعالى يسيبه ولا ما يسيبوش؟ ردوا علي بقى، انا شايف ناس كده قعدت المنطق فيه ايه؟ يا شوف حكمة ربنا سبحانه وتعالى ان الكلام هنا منطق. يفترض الامر لو ما سابوش وقالوا لا مش هطلقك عليه ولا حد وسيم. الواحد يقول لك ربنا اوجد الحل ايه؟ اصله احنا مصيره بلغ ازاي؟ بسبب الاسباب ان حكمة ربنا سبحانه وتعالى في وجود الشيطان ابلغ مما يتصوره الناس. لان هنا في الحاله دي لو ما سابش ابليس سبك يقعد يبني في اهله. قل لا ما فيش حكمة. حكمة ايه؟ هو بيستحق؟ ده لو كان سابني عليه لعملت وعملت وعملت وعملت. وبرضه ايه؟ حكمة ربنا سبحانه وتعالى قل فلله الحجة الايه؟ البالغة. فلو سال هداكم اجمعين. قلت ربنا سبحانه وتعالى ايه في الناس كلهم، لكن حكمة ربنا سبحانه وتعالى فقط ان ما حدش يبقى الحكم على ربنا. انت مش طلب ان انت تتطلق على الانسان بالوسواس. ربنا سبحانه وتعالى لو حاجه حكيمه كانت صح سيدنا على وانا وريتك ان هو ما يستعدش للمكانه دي، كرمته وفضلته كما قال ولقد كرمنا بني ادم وحملناه في بر وصحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيل. هو قال لا سيدنا علي ولا سيدنا في المسائل العمليه دي. فأراد الله أن يبتليه. كان من عقل الله أنه أمهله وجعله ابتلاء لخليفته الذي خونه، لأنه لو منع الإبليس من هذه المسألة لصحت دعوته بوجه مقبول وكان تفضيل الإنسان قائما على الظلم والظلم، لكن الله تبارك وتعالى أقام السماوات والأرض على الحق والميزان. فقال في سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الميزان. وفي سورة الدخان: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. استوجبت الحكمة وقيام السماء بالحق وإن الخلق كلهم سجد أن الله يسمح للشيطان أن يوسوس للإنسان. لم يعط الشيطان يزداد رفعة وتكريما على تكريم، واللي يتبع الشيطان يبقى ما يستعد يستعد المكان والمنزل. يبقى الإنسان إذا عصى الشيطان واتبع الرحمن ازداد تكريما على تكريم بعد استخلاف الأرض. وده بقى فضل الله على المؤمن الموحدين ونعمته على عباده المتقين الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، الذين يطيعون ما امر الله به. قال انك من المنظرين، قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. فانظر الشيطان الى يوم الوقت المعلوم. ونوح: فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستجر من استطعت منهم بصوتك وركب عليهم بخيلك ورجل وتهلكهم بالاموال والاولاد وعلمهم وما يكتب الشيطان الا غرورا. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. الايات كثيره في هذا المدى. ابليس بقى لما نزل، لما نزل الى الارض صلوا على الحديث، اول حاجه عملها ايه؟ نصب عرشه على الماء. عمل نفسه بعرش، قال يعني هو بقى لازم يخلوه في الكتب الله ويقع في الظلم وفي الظلم كله. اول حاجه عليه ايه؟ نصب عرشه على الماء. ان عرشه يكون على البحر. اشمعنى على الماء؟ عشان يسجل نفسه بربنا. لربنا عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء ولا يكن على الماء، عرشه على الماء بنفس الحديث. فيجي هو نفسه عرشه على الماء. هو لما يجي ده لم الابائك العرش. الابائك دول اللي هم كفار الجيش. واتخذهم ذريه وتلمذهم وعذبهم، وهو منظم جدا ودقيق جدا ويعرف السبل المطلوب. يعني خاف الصف الذي لا يفرق عنده الحكمه في التخطيط للمؤمنين لا يتصوروا الانسان. لما نزل الخبيث الجليل وضع لنفسه عرشا على الماء يشبه نفسه باستواء الله على عرشه في السماء، وجعل نفسه إلها لأتباعه من العصاة، وحبب إلى نفسه من جنسه أسوأ أتباعه شيحة إله معاه، وجلس على عرشه ليضع في الأرض سرايا. كما روي عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الشيطان سرايا فيقتلون الناس فأعظمهم عندهم منزلة أعظمهم فيه. الحديث في الواقع في أوضاع تاني يقول إن إبليس ينعق على الماء ثم يبعث سرايات كل يوم يرجع يصير تقريب، فأدناه منه منزلة أعظمهم بإذنه. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا. يعني إيه؟ يعني إيه؟ فأمرت مثلا حملت مصيبة